وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم
نعم ومن نعم نعود يعني قال وأما المنحرفون عن طريقهم
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفون،
هؤلاء المنحرفون عن طريقة السلف. ثلاث طوائف: أهل التخييل، أهل التأويل، أهل التجهيل. نعم.
فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. قال الشيخ صالح: الفلسفة لها عدة أقسام. فهنا قوله
من يقول أكمل مقالتهم:
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم،
يعني منهم من يقول الرسول ما علم أصلا هذه الحقائق، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق للناس لخفاء المراد الحقيقي من هذه النصوص، نصوص الوحي التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعون علم ذلك لفلاسفتهم، وأنهم يعلمون حقائق هذه الشريعة وباطن هذه الشريعة، أما النبي ما علم إلا الظاهر. فهؤلاء جهلوا النبي وقالوا بأنه لا يعلم حقائق الشريعة، والحقائق عندهم هي الباطن، فللشريعة ظاهر وباطن، أما الباطن هذا الحقيقة، وأما الظاهر فغير المراد. ومنهم من يقول بل علم النبي وإنما كتم، كان النبي يعلم الحقائق بل كتم، وكل من ذلك مصيبة تخرج الإنسان عن الإسلام لو صح له إسلام. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق،
طريقة الكذب وطريقة الافتراء وطريقة التدليس. يعني يخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون طيبات وكذا ويشربون وتنعمون، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذا، وهذا ليس بصحيح. يقول يعني مع أنه ليس بصحيح، مع أنه باطل. وأيضا يبين لهم أن الله عز وجل على عرشه بذاته وكذا وكذا وكذا، اللي هو اعتقاد التجسيم، مع أن هذا باطل. أعوذ بالله. ومن الذي أوحى إليكم بهذا؟
مع أن ذلك باطل،
لأنه يعني ما قال هذا الكلام أبو جهل ولا أبو لهب، ما قالوا. نعم.
لأنه لا يمكن دعوة
الخلق، هؤلاء قالوا محمد كذاب، محمد ساحر، لكن ما وصفوا ولا جرؤوا أن يحللوا نوعية الكذب بهذه الطريقة. شوف هذا تلفيق عجيب، يعني نعم، أيوة محمد بلغ الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الناس بأن هناك جنة وفيها كذا وكذا وأن هناك نارا وفيها كذا وكذا، وبأن الله عز وجل سميع بصير، له يدان، له وجه ينزل. النبي أخبر الناس بذلك مع كونه باطلا، لأن دعوة الناس لا تصلح إلا بهذا. شفت الكرامية الذين يقولون نحن نكذب لرسول الله، يعني يأتون بالأحاديث الضعيفة، الأحاديث الموضوعة التي لم يقولها النبي، فإن قلت له النبي يقول من تعمد عليه كذبا، يقول أنا أكذب له، أنا ما أكذب عليه، لأن لا يمكن دعوة الناس إلا بهذه الأحاديث الموضوعة. لما تراغب الناس في الخير لا يمكن دعوة الناس إلى الخير إلا بهذه الطريقة. وهؤلاء أيضا يقولون لا يمكن دعوة الناس إلا بهذا الباطل. من الذي علمهم ذلك؟ سبحان الله، إبليس وطرق إبليس، سبل. ولا تتبع السبل، سبل كثيرة جدا، السبل كثيرة جدا ولا نهاية لها. كل يوم نحن في سبيل، بل سبل جديدة كل يوم. سبحان الله، هذا الذي ينكر النار للمسلم أن يدخلها، وهذا الذي ينكر النار لأهل الكتاب، وهذا الذي ينكر أحاديث الشفاعة من أصلها، وهذا الذي يبطل أحاديث البخاري، وهذا الذي وهذا الذي. سبحان الله، كل يوم في كلمة وضللات. فكل هؤلاء تلامذة لأمثال هؤلاء، تلامذة لأمثال هؤلاء الذين جعلوا الشريعة ظاهرا وباطنا. أما الباطن فقد خصهم الله عز وجل به، فالرسول لم يعلم، وبعضهم يقول لا بل علمه، لكن كان يخبر بالباطل لأنه لا سبيل له في دعوة الناس إلا بهذا الباطل. سبحان الله، سبحان الله. والله عز وجل يقول تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن النبي إذا أخبر بالباطل من أجل دعوة الناس فمعلوم أن الله راض بذلك، يعني أن الله راض بذلك. يبقى إذن قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا ينبغي أن يرد، إذن هذا كذب والعياذ بالله. جاءكم بالبينات، يبقى هذا كذب. لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى هذا كذب. هدى للمتقين، يبقى هذا كذب والعياذ بالله، بل هذا الإلحاد والكفر بعين من أصحاب هذه المقالة. كل باطل تتخيله في عقلك، شوف في الدنيا من الباطل ما لا تسمعه أذنك ولم تره عينك ولم يخطر على قلبك. ما نقول تسمعه أذن، فإن أذن تسمعه، ولم تره عين لا، فإن عينا تراه، ولم يخطر على قلب بشر لا، بل من البشر خرج هذا. لكن أنت يا معين، هذا الباطل قد لا تسمعه أذنك ولا تتخيله، ولا تتخيل أن يكون أحد يقول هذا الكلام. فهذا منهج الملاحدة والفلاسفة والزنادقة، وعليه صار وناس من الأمة إلى الآن، وما استعمل بحير وإبراهيم عيسى ومن على شكلتهما إلا تلامذة لهؤلاء. نفس الفكر، نفس الفكر. هؤلاء ما ينكرون وجود الله ولا يمكنهم كذا، الملاحدة الذين ينكرون الوجود ممكن، هؤلاء لا، هؤلاء يبدو أنهم يعرفون شريعة ويعرفون نبوة ويعرفون كذا، ولكن ينزلون أفهامهم على هذه الشريعة. نعم، لأن لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة. هذا زي اللي يقول لا يمكن تطبيق الشريعة إلا بهذه الطريقة، طريقة مخالفة الشريعة. كل واحد يحدث شيئا ويدعو الناس إليه، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. هؤلاء من؟ أهل التخييل. هؤلاء هم أهل التخيل من الفلاسفة ومن نحى نحوهم. نعم، علق الشيخ صالح قال، يقول تتم لهؤلاء. وأما الأعمال فمن من يقرها ومن من يجريها. هذا المجرى يقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. طيب، علق الشيخ صالح قال إيه؟ الفلسفة لها عدة أقسام.
قال الشيخ صالح: الفلسفة لها عدة أقسام، فهنا قوله الفلاسفة الإلهية يعني الفلاسفة الذين اعتنوا بالإلهيات، والفلاسفة منهم من اعتنى بالرياضيات، ومنهم من اعتنى بالطبيعيات، ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى إلى آخره. فمن اعتنى بالإلهيات هؤلاء هم الذين اعتنوا بما يسميه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، وهم قسم من أقسام الفلسفة، وهو أعظمها شأنا عندهم. وشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقول إن الفلاسفة الإلهيين وهم الذين اهتموا بالفلسفة الإلهية علموا تلك الحقائق، يعني فيما زعموا.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خيل تلك الحقائق للجمهور، للناس كما يقول شيخ الإسلام، لمصلحة الدعوة، لا أنه بيّن بها الحق، بل هو خيل للناس هذا وأظهر باطلا من أجل دعوة الناس. يعني هنا نأخذ قاعدة، وهي أن كل من دعا الناس بالباطل من أجل أن يستجيب الناس، يقول هذه مرحلة، هذه فترة، هذه طريقة، من أجل أن يستجيب الناس له، أنه على طريقة هؤلاء، لكن مستقل ومستكثر. ومن ذلك أساليب بعض الخطباء، قد يستعمل أساليب وطريقة يجذب بها الناس، وما أكثر أولئك الخطباء، معناه طريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب النبي، طريقة سلف الأمة. نعم.
ثم قال شيخ الإسلام: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف.
صار التكليف بالإتعاب، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. هذا مذهبهم، يقول لا 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 لا، الفلاسفة دول هؤلاء ضلال لما قالوا النبي أخبر بالباطل. لا لا لا، النبي ما أخبر بالباطل صلى الله عليه وسلم، ما قصد أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني لم يبينها له، معاني خفية، لما وضع ألفاظا لها مدلول آخر غير ظاهر، مدلول خفي تكليف الناس بإتعاب أنفسهم في استنباط هذه المعاني واستخراج هذه المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون المراد ظاهر ما أخبر، وإنما المراد الحقيقة الخفية التي لا يصل إليها أي أحد. تكليف، يلا يا أيها الناس أتعبوا أنفسكم، هه ماذا كان يقصد النبي من استوى؟ أيوة استولى، أحسنت. أما الذين يقولون استوى، استواء يليق بجلال، استواء حقيقيا، هؤلاء مجسمة. ها طيب، لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، اليد هنا بالايه؟ القدرة. تمام، هكذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اراد النبي هذا في كل المواضع، اراد الله عز وجل في كتابه ذلك في كل المواضع، ما اخبر النبي بالمراد ابدا، وما الذي يمنع النبي ان يخبر بالمراد؟ أليس القرآن والسنة قد تضمن البيان الشافي الكافي الذي لا لبس فيه ولا غموض؟ ألم يقل الله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين؟ ألم يقل الله: إن أنزلنا لك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ ألم يقل الله: لتبين الناس ما نزل إليهم؟ ألم يقل الله هذا سبحانه؟ ألم يقل الله: وسألك عن المحيض قل وأذن فاعتزل النساء في المحيض، ويسألك عن الهيلة قل يا مواقيت الناس والحج، يستفتون قل لا يفتكم في الكلالة، يعني يفتينا الله في الكلالة، ويفتينا الله في الحيض، ويفتينا الله في الأهلة، ويفتينا الله في الخمر والميسر، ويفتينا الله في النساء، ولا يفتينا الله عز وجل في استواء وفي نزول وفي رحمة وفي محبة وفي بغض وفي غضب وفي كذا، ما يفتينا الله في هذا؟ ما يفتينا الله فيما يختص به ربنا سبحانه وتعالى من صفات الجلال والكمال والأسماء الحسنى؟ ما يفتينا الله في هذا ويفتينا في الحيض ويفتينا في الأهلة ويفتينا في الكلالة، إن هذا لأمر عجاب. هذا لا يفرق عن القول الأول، هم عدلوه، وهذا يدل على أن أهل الباطل يستفيد بعضهم من باطل آخر، إذا وجد باطلا ممجوجا أتى به ثم حسنه فغير شيئا فيه وغير صورته وقدمه تقديما جديدا، لكن الباطل ملة واحد لكن وقدمه في صورة جديد، زي حزب النور دلوقتي كده مثلا يقدم فكر الإخوان في صورة جديد، صورة جديد، وفي يوم ما سيقدم فكر التكفيرين الجديدين أيضا في صورة إيه؟ جديدة. فهو الباطل واحد، لأن الباطل ما هو يا إخواني؟ الباطل هو رد الحق، والحق قاعدة واحدة في الشريعة، الامتثال، قال الله قال رسول قال السلف، كل هؤلاء يشتركون في رد قال الله قال رسول قال السلف. رد بماذا؟ هذا يرد بطريقة والثاني يرد بطريقة والثالث يرد بطريقة، لكن في النهاية الرد واحد، الرد واحد، الرد للامتثال للكتاب والسنة. فمن الذي قال ذلك؟ فهؤلاء قالوا لا 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 لا. أما الأوائل لما قالوا النبي أخبر بالباطل أهل التخييل، لا إحنا أهل التأويل نقول لا، النبي ما أخبر بالباطل، النبي لما قال الرحمن على العرش استوى، لا في قول الله تعالى هكذا، النبي لما قال ينزل ربنا في ثورة الآخر، لا النبي أخبر بحق لكن معناه يخفى على الناس، النبي إنما تكلم بألفاظ لها معاني خفية لا يعلمها إلا أهل العلم إلا الراسخون. فالأمة مكلفة بأن تبحث عن هذه المعاني. طب نحن نسألهم سؤالا، طب أنت قلت قصد النبي من هذا اللفظ كذا، وأنا قلت لا بل قصد النبي كذا، واختلفنا، من الذي يفصل بيننا؟ هو فين أصلا؟ لا يريدون فهم السلف، فهم السلف مجسمة، السلف مجسمة، من الذي يفصل بيني وبينك؟ أنت تقول بأن النبي أراد معاني خفية، طيب أنا ذهبت إلى معنى خفي وأنت ذهبت إلى معنى خفي وثالث ورابع وخمس واختلفنا، نرجع إلى ماذا؟ يبقى إذن نصوص الشريعة ألفاظ مجردة عن المعاني ما يعرفها إلا الخواص، والخواص سوف يختلفون فيها. نعم، يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن ما دلها. نعم، وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك قاتلهم الله. والله حكمة يا إخواني بليغة، الله أراد هذه الفرق لنبتلى بها، ليبتلى الخلق بذلك، وإلا قادر ربك أن يجعل الناس أمة واحدة، ولهذا لابد يوجد المعتزلة ويوجد المرجئة ويوجد الخوارج، ولا يخلو عصر، بل بالعكس كلما ابتعد العصر عن عهد النبوة كثر الاختلاف والتشرذم. شوف عصرنا الآن كل واحد راكب راسه، كل واحد يعطيه فكرة، الكافر صار شهيدا ويدخل الجنة، له مال المسلم وعليه مع المسلم، الكافر إن مات قتل يصبح شهيدا. الدليل يا مجمع يا هيئة يا ناس، الدليل ما في دليل، المسلم ما يقال شهيد عنه، المسلم ما يقال فيه انه شهيد، الله اعلم بمن يقتل في سبيل، يصبح الكافر يقال عنه شهيد؟ حتى بعضهم صار يضع اسماء الكافرين على القاعات، الشهيد فلان الشهيد فلان الشهيد فلان، وإن لا وإن لا يرجعون، هذا منين هذا؟ ضال مضل، هذا الهلال، هذا سعد، هذا ضال مضل.
ما أفلح قوما ولا أمرهم امرأة، وأنا بقول لك ما أفلح قوما ولا رجل أمرهم رجل.
عجيب
يعني بين سيدين،
عجيب
بيشرح يعني الحديث ده، وأنا بألف القنوات قلته على قناة من القنوات بيشرح يعني الحديث ده، بيقول ان الامرصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ولوا كل امورهم، وضع كل امورهم في ايد امرأة، ده هو قصد الرسول، وبرضه لو وضع كل امورهم في ايد رجل برضه نفس الطريق بيساوي الرجل بالمرأة.
يعني قال النبي لن يفلح القوم ولا امراء امرأة، قال سعد الهلالي صلى الله عليه وسلم بقى ما افلح قوم ولو امرهم رجلا، يبقى هذا كأنه يجعل نفسه رسولا، يضع للأمة كما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. النبي يقول لن يفلح قوم ولا امرأة، ويقول لن يفلح قوم ولا امرأة رجلا، ويقول وينزل هذا على أن يكون في يده كل شيء. هذا من الذي أنزله؟ من الذي قال؟ ومن الذي أرده؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا، قال أبو بكر في عائشة لما خرجت مع القوم، مع قوم لتصلح بين علي ومعاوية، ومع ذلك قال أبو بكر ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولا أمر امرأة. في عائشة، هي كانت عائشة تولت كل الأمور، أي أمور تولتها عائشة؟ عائشة ما تولت شيئا ولا حتى ولاية خاصة فضلا عن ولاية عامة، ومع ذلك قال في أبو بكر هذا. وعلى هذا أئمة الإسلام، المرأة ما تكون قاضية ليه؟ المرأة ما تكون ولي أمر ليه؟ الرسالة ليست في النساء ليه؟ وما أرسلنا من رسول إلا من قبلك إلا جاء إلا رجالا نوحي إليهم. على هذا إجماع أهل العلم. لكن هؤلاء عقلانيون، هؤلاء ما يعون، ما يفهمون، هؤلاء يحجر عليهم، هؤلاء ينبغي أن يعرضوا على سيف الإسلام الذي يقول في كتاب الله ويقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. هذا ينبغي أن يعرض على السيف، يؤدب، يمنع من الكلام، حتى ولو كان أستاذ، وحتى لو كان كذا، مهما كانت رتبته. هذا كلام معقول؟ هذا يرفع كلامه هذا لإمام معتبر؟ مش هؤلاء شافعية ومالكية يا أخواني وأحناف؟ نحن نريد كلام الشافعي في هذا. نحن لا نحكم بيننا وبين هؤلاء لا في اعتقاد ولا في أحكام ولا شيء، إلا الأئمة هؤلاء. سنأخذ بمرجوح أقوال الشافعي في الفروع، ما في مشكلة مثلا، يعني لأنه قول يحتمل الصواب، لكن حكموا بيننا وبينك في أصول الدين وأصول الشريعة الشافعي، مالك، أحمد، حكموا بيننا هؤلاء. إن كنتم على ضربهم بحق حكموا بيننا هؤلاء، لكن شافعي فقط في أحكام المياه وفي الطهارة وفي النكاح، ولكن في أصول الدين وقواعد الشريعة لا تقولون هذا؟ تقولون بما يصادم كلام الشافعي وما يصادم كلام من؟ أنا أقول لك السبل كثيرة، السبل كثيرة، ولن تنتهي تلك السبل، لن تنتهي، لا سبل التكفيريين ولا سبل الجاهلين ولا سبل الإخوانيين ولا سبل الأشاعرة ولا سبل الجهمية ولا سبل المعتزلة ولا سبل الفلاسفة ولا الملاحدة والزنادقة، سبل. ولهذا يا أخواني لازم نتعلم، ولا بد أن نبصر أمتنا وأن ننقذ أمتنا، وكل واحد في محله وفي مكانه وعلى منبره يعلم الأمة ويبين لها، لأن المعركة خطيرة جدا، كما قلت لكم من قبل، معركة خطيرة بلا أئمة. ما عندك ابن تيمية ولا أحمد ولا شافعي ولا مالك، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لكن إن شاء الله الحق منصور. كل هذه زبالات بإذن الله تمجها العقول السليمة والفطر الصحيح، العقول الصريحة والفطر السليمة إن شاء الله تعالى، فضلا عن رد العلم على هذه الشبهات إن شاء الله، هذه تقلع من جذورها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، مش هذا سعد الدين الهلالي هو الذي يقول بأن الخمر مباح إذا كانت من النبي؟ هو يقول الخمر إذا كانت من النبي هذه مباحة، ويفتي الأمة، يفتي الأمة بضلالات. هذا الرجل يفتي الأمة بضلالات كثيرة ومتعددة، كغيره مثل علي جمعة ومثل هؤلاء، يفتون الأمة بضلالات كثيرة جدا، بضلالات. وهذا الذي أيضا يخرج الآن أحمد كريمة، والحمد لله أوقفه الأزهر لأمور، ونسأل الله أن يتم إيقافه كاملا، لأن هذا الرجل أيضا من الضلال، الذي الورق الرابح الآن للشيعة يستخدمون ويستعملون الآن الشيعة الآن، وقد كان في إيران، ولهذا أوقفه الأزهر لأنه ذهب فمثل الأزهر هناك من غير تصريح ولا شيء. لكن نرجو أن يبحث في كلامه، فإن في كلامه من الضلالات ومن الانحرافات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا تم، بس هذا يعني ما أذكر لأنه ما بيفرح جدا لما أحد يذكره، بلاش.
نعم، قال شيخ الإسلام وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم
انتبه 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 كلام شيخ الإسلام القاعدة العظيمة. هذا رد على من يقول لماذا تردون مثلا على من يتسمى بالسلفية والإخوان وكذا، وتتركون مثلا الملاحدة، لا تردون مثلا عليهم ردودكم على هؤلاء؟ يعني أنتم فين العناب الملاحدة والزنادقة؟ طبعا احنا نرد عليهم، لكن ليس بحجم ما ردنا على من ينتسب إلى السنة وكذا. فقد يظن الجاهل أن هذا من باب ترك ما يتعين أكثر من هؤلاء، يعني يقول مثلا المفترض أن نرد على الملاحدة وهؤلاء المخرفة الذين يقولون بما يصادم كما أقول لكم عقول حتى العوام. يقول أنتم تردون عليهم أقل من ردودكم على من ينتسب للسنة. أنت مثلا تأتي في مثلا رسلان ولا برهامي ولا كذا تتوسع، لكن في هؤلاء ما تتوسع. الجواب عن هذا ما هو؟ اسمع شيخ سمى ذا يقول، يقول والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية اللي هي الحموية هم هؤلاء المؤولة، مش أهل التخييل الذين هم الفلاسفة والملحدة الذين هم أعظم مقالة منهم، لأنهم قالوا إن النبي أخبر بالباطل، أو إن النبي لم يعلم هذه الحقائق أو علمها وأخبر بالباطل. لا، يقول لا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحق، ولكن المعاني التي قصدها النبي معاني مخزونة على فقط من يعمي العقل ليخرج هذه المعاني المقصودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا قصدت هؤلاء بالذات. طب لماذا شيخ الإسلام بالذات؟ لماذا لا تقف مع أهل التخييل وهم أشد مقالة؟ قال إيه يا أخواني؟ إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. لم يجي واحد لك النبي ما علم هذا، أو النبي كتم الشريعة، الناس تقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، الناس حتى العوام. لكن الذي يقول استوى استولى، والذي يقول يده قدرته، وعاد إلى تجريد الله عن صفاته بهذه الطريقة، وأننا لو أخبرنا بأن الله عز وجل على كرسي على عرشه مستويا فإن ذلك يقتضي أنه جسم ويقتضي أنه كذا ويقتضي أنه متحيز، فتعالى الله عن هذا الكفر، الناس تقول تقول إيه ونعم. والشاعر يقول لقد استولى بشر على العراق، يعني كمان بيجيب لغة. فالناس تغتر بهؤلاء، الناس تغتر بالسم يوضع في أشهى الطعام، أما تقول له خذ خذ هذا إناء شهي من السم اشرب، يقول اعوذ بالله يا رجل، امسكوه اضربوه اقتلوه، تريدني اشرب سما؟ لكن لو قال خذ هذا الطعام الشاي، طعام لذيذ جدا جدا، خذه وانتفع به وهو يحوي نفس السم، فهذا سم ظاهر سوف ينكره العامي، وهذا سم مدفون سوف يخفى على العوام. فقال شيخ الإسلام إذ كان نفور الناس على الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. اسمع اسمع، بارك الله فيك وتربى على كتب السلف. ليه؟ لأن هؤلاء تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. طب وماذا يعني لو تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة؟ إذن سينطبع عند الناس أنهم من نصار السنة وأنهم لا يقعون في بدعة. خلاص. طبعا مثل كثير من الناس، مثل رسلان، مثل برهامي، مثل حسان، مثل كذا، فيخيلوا أمرهم على الناس، فيظن الناس أنهم من نصار السنة، وبالتالي إذا قالوا شيئا ما في إشكال يكون مقبولا وهو من الباطل، فيكون مقبولا لكونهم كان لهم مقام في نصرة السنة أحيانا، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الله أكبر. لا للإسلام نصروا، لا للإسلام طبقوا، مش دخلوا هذه الحياة العفنة. فهل طبقوا الإسلام؟ مش قالوا الشريعة الشريعة الشريعة؟ وأمس أقرأ الجبهة الإسلامية السلفية، جبهة السلفية، خذوا أسماء ما نزل الله بها من سلطان في دنيا الناس، خذوا الجبهة السلفية بقيادة واحد خلاص يخرج بيانا ايها الشرفاء ايها النبلاء اصحاب الثورة الاولى ثورة 25 يناير تلك الثورة التي جثم عليها فلان وعلان والتي كذا والتي كذا قوموا لماذا تموت الثورة احيوها من جديد. هؤلاء الذين يقولون بان الخروج على مبارك كان الخروج على الحاكم وكان 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 هؤلاء دعوكم من هؤلاء والاخرين دعوكم من كل هذا وحافظوا على ثورتكم والغوا كل هذه الاشياء التي حصلت يوم 28 الرد على الجبهة السلفية. الجبهة السلفية تدعو الى مظاهرات جديدة يوم 28 ايه 11 نوفمبر يوم 28 حتى نحافظ على ثورتنا الاولى وهي الثورة ثورة 25 يناير ثورة 25 يناير. جبهة سلفية والسلفية بريئة من هؤلاء بريئة من هؤلاء. يا اخي احنا نمشي ورا سلفية الجبهة ولا ورا سلفية النور ولا ورا سلفية عبد المقصود ولا ورا سلفية ياسر البرهامي ولا ورا سلفية داعش ولا ورا سلفية انصار بيت المقدس ولا ورا سلفية اسامة بن لادن ولا ورا سلفية حسان ولا ورا سلفية من هنمشي ورا من سلفية من ولا سلفية من ولا سلفية من ولا سلفية. حرام عليكم هذا شوهتم السلفية التي كان عليها النبي والصحابة. لو انا عاقل الان اريد ان اخذ طريق من هذه الطرق اخذ طريق من اخذ طريق من طريق من اخذ طريق من الجبهة السلفية ولا جبهة النصرة في العراق ولا الجبهة الإسلامية ولا دولة داعش دولة الشام والعراق ولا دولة بن لادن ولا سلفية عبد المقصود في القاهرة ونشأة أحمد وابو الأشبال وكذا ولا سلفية حسان ويعقوب ومن معه أصحاب ميدان مصطفى محمود لا تنسون لا تنسوا هذا أصحاب مصطفى ميدان مصطفى محمود بعد ميدان ربعة أصحاب ميدان مصطفى محمود. حتى إذا سمع الواحد يقول وماذا في سلفية حسان ويعقوب نقول سلفية مصطفى محمود. تعرفون ميدان مصطفى محمود الذي يريد أن يعرف سلفية يعقوب وحسان يعرف سلفية ميدان مصطفى محمود على غرار ميدان ربعة ليحيوا في الأمة ميدانا آخر بفتنة أخرى وبعد ذلك يقولون دماء المصريين دماء المصريين إن لم يرقها من دعا إلى الميادين ومن دعا إلى المظاهرات ومن دعا إلى المواجهات المسلحة ومن 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 إلى آخره. إذا ما رقاها هؤلاء من يرقها؟ فلا تعطوا السلاح للناس يقاتلون حتى إذا قتلوا عدتم تقولون دماء المصريين ودماء الأحرار ودماء 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 وإنما بفتاواكم حصل هذا الفساد. فأي سلفية إذن أي سلفية إذن أي سلفية؟ انظر إلى داعش الآن وقد أظهر أنصار بيت المقدس بيعة البغدادي وإذا بداعش ترد عليهم موجهة نصائح غالية لهؤلاء أن ينقلوا المعركة إلى وسط القاهرة لا تجعلوها في سيناء فقط فإن الدولة قد تمركزت هناك انقلوها إلى وسط القاهرة حتى تبقى سيناء منطقة محرمة على هؤلاء المرتدين. اشغلوهم في كل مكان اشغلوهم في كل مكان. نسأل الله أن يشغلهم بأنفسهم ونسأل الله أن يحفظ بلادنا نسأل الله عز وجل أن يمكن من هؤلاء. هكذا يا أخوانا سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ظلموا السلفية ظلموها جعلوها إرهابا جعلوها سفك دماء بغير حق جعلوها قتل أبرياء جعلوها تكفيرا للناس جعلوا السلفية هكذا. والسلفية من هذا براء. السلفية تحقن الدماء بالإسلام فلا يحل لامرئ مسلم أن يريق دم أخيه أو بالعهد يعني تحقن دماء النصارى تحقن دماء اليهود تحقن دماء من يدخل إلى بلادنا بعهد وأمان. ومن اعترض على هذا الكلام يرجع إلى كتب الفقه يعرف لي من المعاهد وما أحكامه ومن المستأمن وما أحكامه ومن الذمي وما أحكامه يعرف لي هذا يعرف لي. يأتي أن نبي خان يهودا أو خان نصارى أو اعتدى عليهم فليفسر لي قول الله عز وجل: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. حتى لو اقترف واحد من هؤلاء من اليهود أو النصارى ما يستوجب إقامة حد عليه أو إقامة مؤاخذة أو غير ذلك، فإن الحاكم الذي يقوم بذلك ليس أفراد الناس وليس عموم الناس وليس عموم الناس. هذه أحكام شرعية موجودة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في الحديبية، ولما جاء أبو جندل وقال: يا رسول الله ترجعني إلى المشركين بعد الشروط، قال: ارجع، فإنا قد عاهدنا القوم، عاهدنا القوم، عاهدنا المشركين، عاهد النبي اليهود في المدينة ولم يخنهم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ما خانهم النبي وإنما هم الذين خانوه ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يهود خيبر استعملهم النبي في المدينة يزرعون، فأي سلفية هذه؟ أي سلفية هذه؟ شوهوها. واستغل الإعلاميون الحقاد الحساد لما يسمى بالإسلام الصحيح هذه الأمور، فصاروا يشوهون الإسلام كله. والإسلام من هؤلاء براء، من هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلفية انتساب زور، ومن هؤلاء الذين يشوهون الإسلام مستغلين هذه الوقائع والزلات والأخطاء والانحرافات. ونقول: الإسلام الصافي الخالص، الإسلام الذي كان عليه سلف الأمة، ونقصد بسلف الأمة النبي والصحابة، ولا إخال مسلما يعترض على هذا أننا نتبع النبي والصحابة رضوان الله عليه، هذا الإسلام الصافي الخالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن ينقذ شباب المسلمين من ضلالات هؤلاء. ولن ينقذ الشباب المسلم من ضلالات هؤلاء إلا برجوع إلى كتب السلف ووضع المنهج الصحيح. ولهذا نقول للإعلاميين ونقول لمن يغترون بأمثال هؤلاء ويشوهون السلفية من أجل هذا، نقول: أمامكم أئمة العصر، أمامكم ابن باز، انظروا إلى ابن باز، هل كان ابن باز تكفيريا وكان ابن باز يفتي بإغراقة الدماء ويفتي بانتهاك الأعراض ويفتي بأخذ الأموال؟ هل كان ابن باز، هل كان ابن عثيمين، هل كان الفوزان، هل كان الألباني، هل كان هؤلاء ضمن تنظيم القاعدة، أم كانوا ضمن جماعة تكفير والهجرة، أم كانوا ضمن جماعة الإخوان، أم كانوا ضمن جماعة الجهاد، أم كانوا ضمن الجماعة الإسلامية؟ هؤلاء رموز السلفية في هذا العصر الذين دعوا إلى الوقوف إلى جنب الدول والنصح لهم إذا خالفوا في شيء بالطريقة الشرعية الصحيحة، ولا يخرج على الأئمة ولاة الأمور، ولا يريق دما، ولا يكون سببا في فتنة. هكذا دعا ابن باز، هكذا دعا العثيمين، هكذا دعا الألباني، هكذا دعا هؤلاء، هؤلاء رموز السلفية. وجدتم عندهم التكفيرة بغير دليل، وجدتم عندهم إراقة الدماء والفتاوى بهذا. يكفي أن هؤلاء ما كانوا منتسبين لا إلى إخوان ولا إلى تبليغ ولا إلى جماعة إسلامية ولا إلى جهاد ولا إلى تنظيم قاعدة، بل بالعكس تنظيم القاعدة كان يفتي في ابن باز وعلماء الدعوة السلفية بأنهم عملاء السلطان وبأنهم عبيد في بلاط السلطان، بل كانوا يقولون: ينبغي أن يحجر على ابن باز، يحجر على عقله، هكذا يقولون. ويقولون: العالم طالما يأخذ راتبه من الدولة فلا يمكن أن يقول كلمة الحق، هاتوا كلمة باطل قالها ابن باز، هاتوا كلمة باطل خالف فيها ابن باز الأدلة الشرعية. ولكنهم يستميلون الشباب بهذا، فاحضروا دعوة العلمانيين في رد الإسلام الصحيح والسلفية الصحيحة، واحضروا أيضا انحراف من ينتسب إلى السلفية بدعوى أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتسبوا إلى هذا أبدا وخذوا سلفية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلفية الصحابة بجميع نصوصها التي تحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، والتي قال فيها النبي كما في الحديث الصحيح عند البخاري: كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. وينشغل أصحاب الدعوة الحق بدعوة الناس وتبصير الناس لا بحمل الأسلحة. ولهؤلاء الذين يقولون نريد دولة إسلامية، نريد حكومة إسلامية، نقول لهم: أما أننا نريد دولة إسلامية فلا شك أن أمنية المسلم أيا كان أن يحكم بشرع الله عز وجل، لكن أي إسلام نريد؟ أي إسلام؟ أي إسلام؟ إسلام داعش؟ الدولة الإسلامية التي يقودها داعش؟ أم من دم الدولة الإسلامية التي يقودها تنظيم القاعدة؟ أم الدولة الإسلامية التي يقودها الجهاد المسلح؟ أم الدولة الإسلامية التي يقودها الإخوان؟ أم الدولة الإسلامية التي يقودها التبليغيون؟ أم الدولة الإسلامية التي يقودها من؟ من؟ قولوا لنا. كلكم تقولون دولة إسلامية، كلكم تقولون دولة إسلامية وإمارة إسلامية، أي إمارة يقودها من؟ أنتم لا ترضون. لو قلنا لداعش نريد دولة إسلامية يقيمها حزب النور سوف يحاربونهم أيضا، ولو نقول حزب النور نريد دولة إسلامية يقيمها داعش يحاربونهم، ولو نقول لداعش نريد دولة إسلامية يقودها الإخوان سوف يحاربونهم، ولو نقول الإخوان نريد دولة إسلامية يقودها تنظيم القاعدة سوف يحاربونهم. إذن ستبقى الحروب. ليه؟ لأن كل منكم لا يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. وإن إليه راجعون. نعم. فانظر ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول: وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاء بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لو أمر المعاد. قال الذين كفروا إيه؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. فعلم أن إقرار العقول بالصفات يقول إيه؟ وقد أنكروه، يعني المعاد، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. الله أكبر، الله أكبر. يعني المعطلة الذين ينتسبون الإسلام عطلوا الصفات، إنما العرب ما ورد أنهم عطلوا من غير هذا. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فقط لما قالوا الرحمن، بس لما قالوا ما عرفنا الرحمن، هذا ما عرفنا الرحمن. وقال بعض العلماء إنما قالوا هذا جحودا، وإلا كان عندهم معرفة به الرحمن، لكن هؤلاء الرحمن والرحيم والعليم والخبير والسميع والبصير أنكروا كل هذا. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني في نصوص الصفات ليس كما أخبر الرسول، في نصوص المعاد الأمر على ما أخبر الرسول. لماذا ميزتم؟ لماذا ما جعلتم كل شيء على خلاف ما أخبر الرسول؟ قال الشيخ الصالح معلقا على هذا: على قولهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسروا، يعني الأشعرية. شوف الأشعرية بينهم وبين الفلاسفة أطوار، ومع ذلك شيخ الإسلام قال: أنا هؤلاء الذين سأرد عليه الرد هذا الذي صار كتابا. لماذا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يخفى أمرهم على الناس. فدل هذا على ماذا؟ على أنه كلما كان شأن الشخص أخفى على الناس كان الرد عليه ألزم، لأن الناس سيغترون به، لأن الناس سيغترون به، مثل الرازي والآمدي وأشبه هؤلاء. وقوله أن إنكار المعاد أعظم إنكار الصفات، يعني لا من جهة الإثم لكن من جهة البرهان. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا؟ الصفات هؤلاء حرفوا التوراة والإنجيل، بس ما حرفوا ليه الصفات، بل هم الذين جاءوا إلى النبي كما في حديث ابن مسعود عند البخاري، لما قال الحبر للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا تعلم أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. قال: فكان النبي يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط فيما تعيب النفاة لأهل الإثبات. سبحان الله، لم يعب هؤلاء كما تعيب النفاة وهم المانعون المعطلون الصفات أهل الإثبات اللي هم أهل الإيمان، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. لكن ما قالهم: أنتم مجسمة، لما تجعلون السماوات على إصبع والأراضين على إصبع تقولون هذا فأنتم مجسمة. لا، إنما لما قال يد الله مغلولة عابهم على ذلك. وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان، الثاني هو إنكار المعاد، يعني يعلم من دين سمنا باطل. إبا إذن ما اتفقت عليه الكتب اللي هي نصوص الصفات أولى بالبطلان. نعم. الايه؟ لا، اعظم من وجه ايه؟ انكار المعاد اعظم من انكار الصفات، لان انكار المعاد هذا هم اختلفوا، يعني ما اختلفت فيه فرق الاسلام، فهو من جهة المعاد نعم ما اختلفوا فيه المعاد، هذا ما اختلف فيه الفرق كالمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء ما انكروا، فهو اوضح واعظم، فالكل يؤمن بهذا، أما الصفات اختلفوا فيه، هذا من وجه. لكن من وجه آخر فإننا إذا نظرنا إلى تقرير المعاد في التوراة والإنجيل وفي القرآن، نجد أن تقرير المعاد لم يحصل بيانه بالإسهاب وكذا إلا في القرآن، أما تقرير الصفات فقد كان تقريره أعظم في التوراة والإنجيل وكذا. فلئن أنكرتم ما هو عندكم من دين الإسلام بالاضطرار هو المعاد، وتقولون هو واضح، وأنه من أنكره وأن فإنه كافر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك بكلامه، ما في بقى حقائق خفية في المعاد، فنقول النصوص التي اتفق عليها الكتابان التوراة والقرآن وهي نصوص الصفات أولى من ذلك إن كنتم تعقلون. فشيخ الإسلام يقصد من وجه أن أمر المعاد أعظم، ومن وجه آخر أن أمر الصفات أعظم. أمر الصفات أعظم من كونه جاء في كل الكتب وقرص، أمر المعاد أعظم من أن هذا تكاد الأمم تؤمن به وتتفق عليه، إلا الملاحدة والفلاسفة، هؤلاء لا هم في العير ولا في النفير، لكن تكاد الأمم تؤمن بهذا. نعم. كيف يعني سياق يعني ايه اللي عندك اشكال؟ سياق العبارة فين؟ في ايه؟ اقرأ العبارة من اولها. وأهل السنة يقولون هؤلاء، ونحن نعلم بالإصرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد في الكتب الإلهية. أي نصوص أعظم؟ طيب كويس، أعظم وأكثر ومتفق عليه. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، لأنتم بقى تقولون هذا يعني لا ينكره أحد ولا ينكرون الصفات، يبقى الصفات أعظم ولا لا؟ الصفات أعظم لأنها لم تنكر، المعاد أنكر. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. ليه؟ لأن الصفات متفق عليها في الكتب، إنما المعاد أنكره بعض الناس. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. لماذا؟ عندكم أن إنكار المعاد عندكم أعظم من إنكار الصفات، أي فيما قلتم، ولهذا أنتم قلتم أن الشريعة لما جاءت بنصوص المعاد ما قاله النبي هو المراد ولا باطن له يتأول، أما نصوص الصفات لا، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به؟ هذه دعواهم. وما أخبر به من المعاد هو أولى على ما أخبر به. يبقى وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات عندكم، عندكم إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات عندكم. لماذا؟ لماذا عندكم؟ لأنكم متفقون عليه. أما الصفات تقولون هذه حقائقها ما يعلمها إلا الراسخون فقط، هم الذين تأولونها، أما إنكار المعاد هذا علم كل أحد. هذا معنى فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، بالإلزام، بالإلزام الذي هو إيه؟ اتفاق الكتب على هذه. إنما أنتم ما تقولون بهذا الذي ما قاله لا المشركون ولا حتى أهل التوراة، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هذا باعتباركم أنتم. أما باعتبارنا نحن بهذا اللازم عندنا أعظم من إنكار المعاد. ليه؟ لأن إنكار الصفات عندنا تكون أعظم حيث لم يقع فيه الاختلاف، وأما إنكار المعاد فإنه وجد من أنكر المعاد. فقوله أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات ليس تقريرا من شيخ الإسلام، ولكن باعتبار قولكم يكون إنكار المعاد أعظم من إنكار الإيه؟ من إنكار الصفات. والعقول أقرت بالصفات أعظم، تقر بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. لكن من حيث هو يا إخوان، من حيث هو الإقرار بالمعاد أعظم ولا الإقرار بالصفات؟ من حيث هو الدلالة الواضحة، المعاد، إذ لا يختلف فيه فرق الإسلام، ما يختلفون فيها، واخد بالك؟ لكن الصفات، ولهذا لو يجي واحد الآن يقول ما في جنة ولا في نار، هذا الناس تنكر أعظم من قوله هذه الصفات ليس المراد منها الظاهر بل المراد منها التأويل، هذا قد يخيل على الناس، إنكار المعاد أعظم. نعم، ما يقول يعني لا من جهة الإثم لكن من جهة البرهان، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. والله ما أدري، هذا اللي عندي يا زغبي. الشيخ خطأ العبارة، شيخ صالح خطأ العبارة، لا بس ما هو بيتسع صدر بس عشان ما نضيعش الوقت. الشيخ صالح أنكر العبارة كيف؟ والإثم وما الذي يمنع الإثم في الكفر؟ هو يقصد الإثم، الإثم ليس يعني أنه معصية، هو يقصد لا من جهة الإثم يعني الثواب والعقاب، لكن من جهة البرهان، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات من جهة البرهان الذي لزمكم اللي احنا فسرنا كلام شيخ الإسلام عليه، لا من جهة الإثم يعني زي ما بينا الآن، لأن منكر المعاد هذا سيكون كافرا، ومنكر الصفات فيه التفصيل قد يكون كافرا وقد يكون آثما غير كافر. الإثم عام يعني، ويقصد أن ليس العقوبة الأخروية لكن من جهة البرهان، هذا كلام الشيخ صالح، مش الإثم يعني يأثم أنه يبقى عاصي وغير ومطيع، لا يقصد لا من جهة الإثم يعني العقوبة الأخروية، لا لكن من جهة البرهان. يبقى الشيخ نفسه وقف عند العبارة وعرف ان العبارة هذه ليست على اطلاقها بل بالالزام كما قلنا. وانا كما قال الشيخ وانا انكار المعاد كما قلنا هذا باعتبار ايه؟ مش باعتبار الذي ينبغي ان يكون. الذي ينبغي ان يكون ان انكار المعاد عندنا اعظم من انكار الصفات. لكن من جهة البرهان من جهة البرهان وبالزامكم بهذا وانكم لا تختلفون معنا في المعاد بل تقولون ان نصوص المعاد هذه على ظاهرها لا تتأول والنبي اخبر فيها الخبر الصادق وما تعبدنا بمعاني خفية. الانكار لهذا الانكار لهذا غير الانكار للصفات. الانكار للصفات وجد في جميع الكتب وجد الايمان بالصفات في جميع الكتب فيكون من جهة البرهان أدلة الصفات أكثر من أدلة المعاد. لهذا نلزمكم بذلك. فده مراد شيخ الإسلام من جهة الإلزام ومراد الشيخ صالح لما قال يعني لا من جهة الإثم إذ طبعا منكر المعاد هذا كافر ومنكر الصفات فيه التفصيل لا لكن من جهة البرهان. يبقى هو قر العبارة لكن حملها على ماذا؟ حملها على ما فسرنا به والكلام واضح من كلام شيخ الإسلام قبل هذا المقطع وبعد هذا المقطع لما قال أيضا وأيضا فقد علم إلى آخره. يعني أن برهان الصفات أعظم برهان الصفات أعظم لأنه أهل الكتاب ما اختلفوا بل أقروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن لم يعيبهم في ذلك بما يعيب هؤلاء أهل السنة والجماعة بين أهل التقسيم وكذا لهم أهل الإثبات بل إلى آخره. فشيخ الإسلام بيلزمهم يقول إذا كنتم لا تخالفون في المعاد وتقولون إن دليل المعاد لا ينكر ولا يؤول فدليل الصفات أولى وأولى وأولى. انتبهت يا محمد ولا ما انتبهت؟ يعني العبارة الإشكال عندنا في العبارة هي إيه؟ تظن أنت أن شيخ الإسلام يقرر اللي هو أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. تظن شيخ الإسلام يقرر؟ شيخ الإسلام ما يقرر. شيخ الإسلام يلزم لا لا من حيث هو لا من حيث هو حتى احنا عندنا البرهان أدلة الميعاد هذه أعظم لكن باعتبار ما عندهم باعتبار ما يلزمون به. تمام.
ليه؟ لأن هذا معلوم من الدين الأول. فالصفات في القرآن والسنة بل في الكتب المتقدمة أعظم برهان أول.
تمام.
علما يعتبر إنكارها أعظم من إنكار المعاد. ده الإلزام. يريد أن يلزمكم أن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد.
لا لا ليس كذلك. وأن إنكار المعاد عندكم أعظم من إنكار الصفات ما زال يقرر. هو الآن ما أعطاه النتيجة. ما زال يقرر. يقول وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات يعني عندكم وكيف يجوز مع هذا. هنا بقى تأتي النتيجة الفاصلة. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. يبقى هذا إلزام. كيف اللي هو أن إنكار لا ده إنكار الإنكار هذا على قوله يقول وأنتم تقولون بأن إنكار المعاد هذا أعظم من إنكار الصفات عندكم. ليه؟ لأن المعاد ما يخالف ولا ينكر فيه أعظم من إنكار الصفات. طيب إذا كان عندكم إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات ومررتم هذا هنا بقى نقول لكم بهذه النتيجة وهي أن الصفات ما أنكرها الكتاب وهي في السنة والقرآن كثيرة وكذا وكثيرة يلزم من هذا ما يلزمكم في قولكم في المعاد أنها لا تؤول أنها أيضا في الصفات لا تؤول. هذا الذي يلزمكم طالما أنكم قلتم بأن المعاد دليله قطعي عندكم وأنه ما ينكر كذلك يلزمكم في الصفات. لكن ليه أنتم غيرتوا؟ ليه أنتم قلتم أن المعاد هذا دليله ينكر وبالتالي جعلتم إخبار النبي على حقيقته ولكن لما جئنا إلى الصفات جعلتموها تحتاج إلى التأويل؟ ليه؟ ده احنا نقول لكم بأن الصفات أعظم أعظم ثبوتا ودلالة من المعاد. إنما الذي عندنا نقول بأن كل من المعاد والصفات ثبتت به الأدلة القطعية، بل الصفات في الصفات قد يخفى كثير منها على الناس، إذ الصفة تحتاج إلى النص الثابت الصحيح مع القرآن، فأنا أحتاج إلى اسم بنص، أحتاج إلى الصفة بالنص، أحتاج أن هذه الصفة مثلا ثابتة لله سبحانه وتعالى، دل على ماذا أثر الصفة. أما المعاد هذا قد يكون معلوما للناس بالضرورة، ولهذا لو تسأل الناس عن صفة مثلا النفس حتى ربما على بعض طلبة العلم أو بعض الصفات، نحن نتكلم في صاق نتكلم في كذا، لكن ما في أحد يختلف في المعاد وجنة ونار وعذاب وحساب وغير ذلك. نعم. طيب نوقف تعليق الشيخ على هذا تتمة الصنف الثاني الثاني. نعم. الشيخ راك قال ايه؟ قال ايه؟
هذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة.
اللي هو ايه؟ اللي هو المقص على
العبارة، العبارة اللي هي
طب قول العبارة الأول. هذه العبارة اللي علق على الشيخ الرجحي
اللي هي الصفات فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرار
يعني المقطع كامل أقصد ولا العبارة بس؟
لا هو علق على
هاتي يا سوى. هات كده عمان ليه العبارة أنا هي. طيب يقول أهل السنة يقولون لهم ونحن نعم بإقرارنا الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات فكتب هي أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشكك كذا كذا، ثم قال فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرار بالمعاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. قال الشيخ علق وقال هذا فيه رد عن جميع المعتزلة، إذا كانت نصوص الصفات أكثر معناه أكثر معناه إقرار العقول بها أكثر من إقرار بالبعث والمعاد، فكيف يصوغ لكم أن تقولوا صفات مع أن إقرار العقول بها أكثر وأنتم تعترفون بأن نصوص البعث والمعاد لا يمكن أن تؤول، أنتم قررتم هذا مع أن نصوص الصفات أكثر وإقرار العقول بها أكثر، فإذا كان لا يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات. نعم، لأن نصوصها أكثر وإقرار العقول بها أكثر، حتى المشركين ما أنكروها. نعم، إن الإقرار بالصفات أعظم من الإقرار بالمعاد، وهم منعوا من إنكار المعاد، فإذا منعوا من تأويل المعاد مع أن إقرار العقول به أقل من إقرار الصفات لزمهم ألا يؤولوا الصفات. يقول وأن الإقرار بالصفات أعظم من الإقرار بالمعاد، طبعا لا بهذا الإلزام أنتم تقولون نحن نقر بالمعاد لأن النصوص لا تدفع، فنقول الإقرار بالصفات أعظم من هذا لأنه قد جاء في الكتب. نعم، إنما يبقى إذن عبارته وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني عندكم أنتم تقولون بأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، ليه يا جماعة تقولون إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات؟ لأن عندكم المعاد لا يدفع. نقول طيب وإحنا عندنا الصفات لا تدفع بناء على هذا، هذا كلام واضح يعني ما في إشكال. يقول وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، إنكار المعاد عندكم أعظم من إنكار وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني يلزمكم إذن أن تنكروا المعاد بناء على كم الصفات، لأنكم إذا قلتم تضافر أدلة فعندنا أدلة الصفات أعظم وعليه، فيلزمكم أن تقولوا في الصفات ما قلتم في المعاد بل وزياد. ولهذا الشيخ الإسلام قال إيه؟ قال فكيف يجوز معاد أن يكون ما أخبر به من صفات ليس كما وما أخبر بالمعاد ليس على ما أخبر به. وقال هنا إيه؟ يلزمكم وزيادة أكثر. يقول بيقول والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل لو أنكر المعاد، فالأول لو أنكر الصفات أولى بالبطلان. قال الشيخ هنا أن الإقرار، أن الإقرار الصفات أعظم من إقرار بالمعاد، وهم منعوا من إنكار المعاد. فإذا منعوا من تأويل المعاد مع أن إقرار العقول به أقل من إقرار بالصفات، لزمهم ألا يؤولوا الصفات. نعم، يعني ما أحد نبه علينا العبارة هذه عبارة مغلوطة أو كذا، بل كما قلنا هي كلها إلزام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لهؤلاء بأنهم إيه؟ بأنهم يلزمهم نقيض ما قرروا أو إثبات ما قرروا. إن قررتم من نصوص المعاد ظاهرة وكذا فنصوص الصفات أظهر، يبقى بالتالي يلزمكم من إثبات. طب إن قررتم إنكار الصفات فقرروا إنكار المعاد، لأن ما كان دليله أظهر أولى بالإثبات، وإذا نفيت الأظهر فمن باب أولى تنفي ما هو أقل منه ظهورا. هذا مراد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والله أعلم.